أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال العلامة في محكي التذكرة: كل مورد جوزنا بيع الوقف فإنه يباع ويصرف الثمن إلى جهة الوقف، فإن أمكن شراء مثل تلك العين مما ينتفع به كان أولى، وإلا جاز شراء كل ما يصح وقفه وإلا. طب انتهينا في البحث السابق أن الشيخ رحمة الله تعالى عليه اختار بأنه في الصورة الأولى إذا جاز بيع الوقف فإنه لا يجوز للبطن الأول أن يتملك الثمن، بل يجب عليه أن يشتري بدلا عنه وقفا آخر تنتفع به البطون اللاحقة. وأيضا انتهينا إلى أنه لا يجب مراعاة غرض الواقف في البدل، بل يجب مراعاة الأصلح بالنسبة إلى البطون جميعا. الآن الشيخ رحمة الله تعالى عليه ينقل عبارة عن العلامة في التذكرة، بعض مواردها تكون مطابقة لما اختاره وبعضها تكون مخالفة لما اختاره. فلهذا بعد أن ينقل العبارة يقول بعد: نحن لا نبين موارد القبول والرد من هذه العبارة، مما ذكرناه لكم فيما سبق يتضح موارد الرد والقبول من عبارة العلامة. قال العلامة في محكي التذكرة: كل مورد جوزنا بيع الوقف فإنه يباع ويصرف الثمن إلى جهة الوقف. خب هذا موافق للشيخ أو مخالف؟ موافق، لأن الشيخ لم يجز أن يباع والثمن يصرف إلى البطن الموجود، وإنما لابد أن يصرف إلى جهة الوقف، يصرف إلى البطون اللاحقة. قال: ويصرف الثمن إلى جهة الوقف فإن أمكن الشراء مثل تلك العين. هذا موافق لو مخالف؟ مخالف. الشيخ رحمة الله تعالى عليه قال: لا تجب المماثلة بين البدل والمبدال. فإن أمكن شراء مثل تلك العين مما ينتفع به كان أولى، وإلا جاز، يعني إن لم تمكن المماثلة، وإلا جاز شراء كل ما يصح وقفه. موافق أو مخالف؟ مخالف أيضا. لماذا؟ باعتبار أن الشيخ قال لابد أن يشترى الأصلح للبطون، مو أن يشترى أي شيء كان. بل موافق الوقف ولكن جاز الشراء كل شيء، هذا الإطلاق في كل شيء بعد مو موافق، لأن الشيخ اشترط أن يكون أصلح لجميع البطون. بل المهم إن أفاد الوجوب يكون مخالفا، إن أفاد الأولوية يكون من باب الاحتياط، وعند ذلك يكون موافقا أو لا يكون، لأن الشيخ رحمة الله تعالى عليه قال بعض الأحيان قد يجب شراء غير المماثل، فإذن الأولوية أيضا على إطلاقها غير تامة، لأنه قال بعض الأحيان الأصلح هو شراء غير المماثل. قال: وإلا، يعني إن لم يمكن شراء شيء به، وإلا صرف الثمن إلى الموقوف عليه يعمل فيه ما شاء. بعد لا يمكن أن يشترى به أي شيء، لأن فيه، هذا لأن فيه مو في هذا الأخير يعمل فيه ما شاء، هذا الترتيب الذي ذكرناه لكم العلامة يقول بأنه يصرف في جهة الوقت، ثم في المماثل، ثم في شراء أي شيء، ثم يعطى للموقوف عليهم. هذا الترتيب الذي ذكرناه لكم هذا هو المستفاد من غرض الواقف والناس وحق الموقوف عليهم. بعد الجمع بين هذه الأدلة نحن نقول لكم هذا التسلسل، لأن فيه، يعني في هذا الترتيب الذي ذكرناه لكم، لأن فيه جمعا بين التوصل إلى غرض الواقف من نفع الموقوف عليه على الدوام، لأن غرض الواقف ماذا كان؟ أن ينتفع الموقوف عليهم بهذا الوقف على الدوام، هذا غرضه، وبين النص الدال على عدم جواز مخالفة الواقف حيث شرط التأبيد. ولكن حيث أنه لم يمكن الجمع بينهما، يعني أن نبقي العين على حالها على التأبيد، وأن ينتفع به جميع البطون. فاضطرنا إلى ماذا؟ إلى ذلك الترتيب الذي ذكرناه لكم. فإذا لم يمكن التأبيد بحسب الشخص كما هو المفروض في الصورة الأولى، لأنه في الصورة الأولى انتفى الانتفاع بتلك العين، قال فإذا لم يمكن التأبيد بحسب الشخص وأمكن بحسب النوع، إذن لابد ماذا؟ أن ننتقل إلى المماثل، أن ننتقل إلى شراء أي وقف، لأنه هذا ليس بشخص وإنما هو نوع الوقف. قال وأمكن بحسب النوع وجب، لأنه أي النوع موافق لغرض الواقف وداخل تحت الأول الذي وقع العقد عليه. مراد من الأول يعني داخل تحت الوقف الأول الذي أوقفه الواقف، فكأن الواقف أوقف الشخص، ولكن غرضه الشخص أو ما يماثله أو ما هو وقف وإن لم يكن مماثلا. قال بل الذي داخل تحت الأول الذي وقع العقد عليه، ومراعاة الخصوصية الكلية يفضي إلى فوات الغرض بأجمعه. نحن لو أردنا أن نراعي هذه الخصوصية الشخصية بنحو كلي، هذا يؤدي إلى ماذا؟ إلى فوات غرض الواقف. يعني نحن نقول أنه لا يجوز بيعه أبدا، ولو قلنا لا يجوز بيعه أبدا هذا معناه فوات غرض الواقف. ومراعاة الخصوصية يعني الشخصية بنحو كلي، يعني بنحو التأبيد والدوام. ومراعاة الخصوصية الكلية يفضي إلى فوات الغرض بأجمعه، هذا بالنسبة إلى ماذا؟ إلى جواز البيع. يعني هذا دليلنا لجواز البيع، ولكن لماذا لا يجوز صرفه الى البطن الموجود؟ قال ولان قصر الثمن على البائعين يقتضي خروج باقي البطون عن الاستحقاق بغير وجه، اذا لابد ان يشترى به ماذا؟ وقف اخر. ولان قصر الثمن على البائعين يقتضي خروج باقي البطون عن الاستحقاق بغير وجه، مع انهم باقي البطون يستحقون من الوقف كما يستحق البطن الاول وتعذر وجودهم حال الوقف، يستحقون كما يستحق، ولكن مشكلتهم انهم معدومين الان مو موجودين، تعذر وجودهم حال الوقف فقط، هاي المشكلة عندهم، ما عندهم مشكلة اخرى. العبارة اقرأوها هالشكل مو كما في الحواشي، اولا عبارة غلط موجودة لعله في نسخة كلنتر، هذه وحدة، والثانية همتين التفسير اللي ذاكري في الحواشي ايضا مو صحيح. قال فلهذا مثلا في حاشية اللي موجودة بيد الاخ هذه مضطر الى ان يقدر بانه لا هذه وتعذر، اقول تقدير مالها اي شرحي احسنتم، مضطر الى التقدير مع انه مو هالشكل، نحن نستطيع ان نصحح العبارة بلا تقدير. يقول مع انهم يعني البطون اللاحقة يستحقون من الوقف كما يستحق البطن الاول بلا فرق، فان قلت خب لماذا لا يأخذون حقهم؟ يقول متعذر وجودهم الان لانهم معدومون سيوجدون بعد ذلك، وتعذر وجودهم حال الوقف. وقال بعض علمائنا، هذه من تتمة كلام التذكرة، وقال بعض علمائنا والشافعية أن ثمن الوقف كقيمة الموقوف إذا تلفا فيصرف الثمن على الموقوف عليهم ملكا على رأيين، يعني لابد أن يشترى به ملك بدلا عن ذلك الموقوف الأول، انتهى. يقول الشيخ ولا يخفى عليك مواقع الرد والقبول في كلامه، بعد لا نطيب بذكر مواقع الرد والقبول وقد بيناها. ثم إن المتولي، خب الآن سلمنا بأنه يجوز للبطن الموجود أن يبيع، خب من يتولى البيع؟ هل نفس الموقوف عليهم يتولون البيع، أو أن الذي يتولى البيع هو الحاكم الشرعي، أو أن الذي يتولى البيع هو الناظر الذي جعله الواقف ناظرا على الوقف؟ إذن ثلاثة شقوق أكو، إما أن الذي يبيع هو الموقوف عليهم البطل الأول، وإما أن الذي يبيع هو الحاكم، وإما أن الذي يتولى البيع هو الناظر إن كان الواقف قد جعل ناظرا على الواقف. يقول أما أن يبيع الناظر فإنه لا دليل على أن الواقف أعطى له صلاحية أن يتولى حتى بيع الوقف، هذا جعله ناظرا حتى يتولى ماذا؟ امر الوقف بالاصلاح والاعمار، لا ان يتولى بيع الوقف. وبعبارة اخرى، وظيفة الناظر كان الناقصة، مو كان سالبة تامة، كان الناقصة وظيفته، يعني الملك الموقوف لا بد ان ينظر فيه. اما يستطيع ان يعدم هذا الملك بالبيع، ان يتلف هذا هو بالبيع، فانه لم يتضح بان الناظر له مثل هذه الصلاحية، الا ان يقال بان الناظر كما كان له حق النظارة على المبذل، له حق النظارة على البدال. ما انا بدي اقول، يقول ما به شيء اطلاق الشيخ، من يقول في ذهن الواقف هالشكل؟ مرة يصرح الواقف ما عنده مشكلة، انا ما اقول مرة يصرح شيخنا ما عنده مشكلة، يقول انت ناظر حتى اذا احتاج الى البيع، فالطلبة يعرف بعد الوقف شنو وضعه، فعندما يوقف يقول انت ناظر حتى لو احتاج الى البيع فانت المتولي للبيع. ومرة لا يقول ذلك، يقول انت الناظر على الوقف، مو الناظر في بيع الوقف، انت الناظر على اعمار واصلاح الوقت. اذا بعد في حق الناظر لا يوجد حق التصرف في نفس العين. قال ثم ان المتولي للبيع هو البطن الموجود، ولكن ماذا؟ بضميمة الحاكم. لماذا البطن الموجود بضميمة الحاكم؟ باعتبار ان البطن الموجود مالك، والبطون اللاحقة ايضا مالكة، والحاكم ولي من لا ولي له. الان ماكو احد ولي لهم، فيكون لابد من الجمع بين البطن الموجود واذن الحاكم حتى يجوز البيع. لقائل ان يقول لا الناظر يتولى، يأتي فيه ذلك الكلام المتقدم. قال ثم ان المتولي للبيع هو البطن الموجود بضميمة الحاكم القيم من قبل سائر البطون، هذا احتمال، ويحتمل ان يكون هذا، يعني المتولي للبيع، ويحتمل ان يكون هذا الى الناظر ان كان، لو فرضنا ان الواقف كان قد نصب ناظرا، ان كان لانه المنصوب لمعظم الامور، شوفوا تعبيرا، لمعظم الامور، لا دليل على انه منصوب لجميع الامور، لمعظم الامور الراجعة الى الوقف، الا ان يقال بعدم انصراف وظيفة الناظر المجعولة من قبل الواقف، لعدم الانصراف الى التصرف في نفس العين، بل للتصرف في شؤون العين. والظاهر سقوط نظارته عن بدل الواقف، الا انه يحتمل ايضا، ويحتمل بقاء حق النظارة لتعلق حق الناظر بالعين الموقوفة، فيتعلق حق الناظر ببدلها ايضا. الان نريد ان نشتري بضميمة الحاكم والناظر، بضميمة الحاكم والبطن الموجود، او بضميمة البطن الموجود والناظر، ومهم. خب افترضوا جئنا ولم نجد ملكا نستطيع ان نشتري بدلا عن ذات، الان احنا بايدينا 1000 درهم، 100,000 درهم، ولكن الاملاك الموجودة نصف مليون درهم، 200,000 درهم، فاذا لا نستطيع ان نشتري شيئا. يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه، تارة لا يوجد اي ملكين، لا ملك بالخيار، يعني لا شراء بالخيار لا بغير الخيار، واخرى يوجد شراء ولكنه بالخيار، يعني هذا البائع يقول ابيعه ولكن بشرط ان يكون لي حق الخيار لمدة سنة واحدة، انا ابيع هذا الملك بهذا القيمة ولكنه اخذ لحقي حق الخيار، اضعه لنفسي حتى اذا شئت ان افسخ، وفد مرة هذا البيت صار قيمته 5 اضعاف، اريد افسخ، انا لك لي حق في ذلك. يقول الشيخ اما اذا امتنع الشراء لا بالخيار ولا بلا خيار، فان هذا المال يوضع تحت يد امين. لماذا؟ لانه ليس ملكا مختصا للبطن الموجود، وانما هو حق البطن الموجود والبطون اللاحقة. واما الشقوق الاخرى يشير اليها. قال ثم انه لو لم يمكن شراء بدله، ولم يكن الثمن مما ينتفع به مع بقاء عينه، تارة ان الثمن عين خارجية يمكن الانتفاع بها، تارة انت تبيع البستان بماذا؟ بنقد، واخرى تبيعه بواسطة المقايضة، تعطي البستان وتأخذ ماذا؟ بيتا، ويمكن الانتفاع بالبيت، تعطي البستان وتأخذ حيوانات ويمكن الانتفاع بالحيوانات وأخرى تعطي الوقف وتأخذ ناقد، والنقد لا يمكن الانتفاع به كما يقول الشيخ، مع أنه لا يمكن الانتفاع به في ذاك الزمان ولا في مثل أزمنتنا. والنقد أيضا يمكن الانتفاع به عن طريق المضاربة وغير المضاربة. قال: ولم يكن الثمن مما ينتفع به مع بقاء عينه كالنقدين، فإنه لا يمكن الانتفاع به مع بقاء العين، فلا يجوز دفع الثمن إلى البطن الموجود. لماذا؟ لما عرفت من كون الثمن كالمبيع مشتركا بين جميع البطون، ماذا نفعل؟ قال: وحينئذ فتوضع عند أمين حتى يتمكن من شراء ما ينتفع به ولو مع الخيار إلى مدة. فإذا امتنع يعطى لأمين، وإن لم يمتنع وإنما أمكن الشراء ولو شراء إلى مدة بخيار، فإنه لا بد من الشراء. هسه افترضوا أن الحاكم وجد المصلحة بأنه لا شراء مثل هذا الوقت إلى مدة بخيار، هذا مو في المصلحة، فأراد أن يبقي المال إلى أن يجد ملكا يشتري ماذا؟ يكون ناجزا، لأنه فيه خيار للبائع. هذا الحاكم هكذا يريد، الناظر هكذا يريد، ولكن البطن الموجود يقول: لا، الآن اشتري حتى ولو كان بالمدة بالخيار. فهل يقدم قول الحاكم أو يقدم بطن الأول؟ يقول: قد يقال بأنه يقدم بطن الأول، لأنه حقه سيذهب هنا باعتبار أنه حقه أن ينتفع بالوقت، وهذه الأموال الموجودة عند الأمين خب لا يستطيع أن ينتفع بها البطن الموجود. قال: ولو طلب ذلك يعني الشراء مع الخيار إلى مدة، ولو طلب ذلك البطن الموجود، فلا يبعد وجوب إجابته، ولا يعطل الثمن حتى يشترى به من غير خيارين. نعم، لو رضي الموجود بالاتجار به، البطن الموجود قال: خب الآن نحن لا نستطيع أن نشتري به بدلا، خب خلنا نتجر به يحصلون ماء له، وكان فيه مصلحة أيضا لهذا البطن وللبطون اللاحقة، يجوز أن يعطى له أو لا يجوز؟ تقول: نعم، يقول الشيخ: نعم يمكن أن يعطى، ولكن يبقى كلام، وهو أن هذا الربح الذي يأتي للبطن الموجود أو لجميع البطون؟ تقول: لا، فإن النماء يكون تابعا لأي شيء، يكون تابعا للآصل. ولكن الشيخ يقول بأن النماء على قسمين: نماء يؤخذ عن طريق الاتجارة، ونماء موجود ماذا؟ لنفس العين الموقوفة. ذاك النماء الموجود لنفس العين الموقوفة إنما هو لمن؟ للبطن الموجود، لأنه ينتفع به. وكيف ينتفع به؟ ينتفع بهذا النماء الموجود، مو أن النماء أيضا للبطن الموجود وللبطون لاحقا. إذن يفرق الشيخ بين الربح الذي يكون عن طريق الاتجار وبين النماء الحقيقي على حد تعبيره، فإن الربح يكون لجميع البطون، ولكن النماء الحقيقي يكون للبطن الموجود. قال: نعم، لو رضي الموجود أي البطن الموجود بالاتجار بالثمن وكانت المصلحة في التجارة، وأما لو كانت المفسدة في التجارة فلا يجاب إلى طلبه. وكانت المصلحة في التجارة جاز مع المصلحة إلى أن يوجد البدل. الربح ماذا؟ قال: والربح تابع للآصل ولا يملكه الموجودون. لماذا؟ لأن الربح جزء من المبيع، وليس الربح حكمه كالنماء الحقيقي الذي يكون منفصلا عن المبيع ويكون حق البطن الموجود. ثم لا فرقه. يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه: إلى هنا كنا نتكلم في الصورة الأولى، وهي ما لو خرب الوقف بتمامه وكله. أسأل الآن: لو فرضنا أنه البيت كان كبير، عمارة كبيرة، خرب نصفها وبقي النصف الآخر، فهل تجري نفس الأحكام السابقة أو لا تجري؟ قال: ثم لا فرق في جميع ما ذكرنا من جواز البيع مع خراب الوقف بين عروض الخراب لكله أو عروض الخراب لبعضه، فيباع البعض المخروب ويجعل بدله. طب هذا البدل ماذا نفعل به؟ يقول توجد صور متعددة. الصورة الأولى أن نقول أن هذا البدل يصرف لعمارة ماذا؟ الباقي. هذا البدل الذي أخذناه للنصف المخروب نجعله لإصلاح ماذا؟ النصف الباقي. الصورة الثانية أن نشتري به وقفا آخر. الصورة الثالثة أن هؤلاء الموقوف عليهم لهم وقف آخر مشابه لهذا الوقف ويحتاج إلى إعمار. هذا المبلغ الذي نأخذه من هذا المخروب نصرفه على موقوف آخر، ولكن ما هو على نحو هذا الموقوف الأول، هذا كله ممكنون مع تفصيلاته. قال فيباع ويجعل بدله، أي بدل هذا البعض، ويجعل بدله ما يكون وقفا ولو كان صرف ثمنه، ولو كان وصلي ومو وصلية استئناف، ولو كان صرف ثمنه في باقيه بحيث يوجب زيادة منفعة المتبقي جاز مع رضا الكل. خب شيخنا كيف رضا الكل؟ يقول اما البطن الموجود فموجود، واما البطون اللاحقة فعن طريق اما الناظر واما الحاكم عن طريق وليهم، جاز مع رضا الكل لما عرفت من كون الثمن ملكا للبطون فلهم التصرف فيه على ظن المصلحة. ومنه يعلم جواز صرف هذا الثمن في وقف آخر عليهم، على الموقوف عليهم، على نحو هذا الوقف. إن كانت هذه دار ذاك الموقوف الوقف الآخر، إن كانت دار أيضا ويحتاج إلى عمارة، هذا النصف المخروب نبيعه ونصرف ثمن هذا البعضين في تلك الدار الأخرى. أما إذا اختلف هذه كانت دار وتلك كانت مدرسة فإنه لا. قال ومنه يعلم جواز صرف الثمن في وقف آخر عليهم على نحو هذا الوقف، فيجوز صرف ثمن ملك مخروب في تعمير وقف آخر عليهم، ولو خرب بعض الوقف وخرج عن الانتفاع وبقي بعضه محتاجا الى عمارة لا يمكن بدونها انتفاع البطون اللاحقة، فماذا نفعل؟ اذا الان توجد عندنا صور ثلاث: ان يشترى به وقف اخر، ان يصرف على وقف اخر للموقوف عليهم. هسه افترضوا ان نفس هذا الوقف كان يحتاج الى اصلاح، هذا النصف ناخذه نصرفه عليه ولكنه لم يرضى البطن الموجود، ماذا نفعل؟ قال لا انا ما اقبل، لابد ان نشتري به وقفا اخر مو نصرفه على هذا. فهل يراعى رضا البطن الموجود او لا يعتنى به؟ يقول وجهان في المسألة. ولو خرب بعض الوقف وخرج عن الانتفاع وبقي بعضه محتاجا الى عمارة لا يمكن بدون تلك العمارة انتفاع البطون اللاحقة، فهل يصرف ثمن المخروب الى عمارة الباقي وان لم يرضى البطن الموجود، او يصرف بشرط رضا البطن الموجود؟ وجهان في المسألة. هذان الوجهان مو فقط هنا وجهان، كلا الوجهين ايضا يأتيان فيما اذا احتاج اصلاح الوقت بحيث لا يخرج عن قابلية انتفاع البطول اللاحقة الى صرف منفعته الحاضرة. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول عندنا فرع اخر في المسألة. لو فرضنا ان هذا الوقف موجود ولم يخرب، ولكنه يحتاج الى اعمار ولا يجوز بيع شيء منه، ولكن يحتاج الى اعمار، خب من يعمره؟ والوقف كان له منفعة، هل يجوز ان ناخذ من هذه المنفعة ونصرفها على الوقف حتى يمكن للبطون اللاحقة ان تنتفع بالوقف، او لا يجوز ذلك؟ فقائل ان يقول انه لا يجوز ذلك. لماذا لا يجوز؟ باعتبار ان هذه المنفعة ملك من؟ ملك البطن الموجود. فاذا كانت ملك البطن الموجود لابد ان يكون برضاهم يصرف على ماذا؟ على المال. فان لم يرضوا بذلك لا يجوز ان يصرف. تقول كلا الوجهين يأتيان ماذا؟ هنا ايضا. الشيخ يفصل في المقام يقول تارة أن الواقف في الوقفية كان قد اشترط أن المنفعة إنما تكون للبطن الموجود بعد إخراج مؤونة ماذا؟ نفس الوقف، يعني بعد إخراج ما يجب صرفه على الوقف تعطى الزيادة لمن؟ للبطن الموجود، وأخرى لم يشترط. إن كان قد اشترط بعد إخراج المؤونة رضي البطن الموجود أو لم يرضى فإنه يعمر الوقف ثم ما زاد يعطى للبطن الموجود. أما إن لم يشترط ففيه وجهان، قد يقال بأنه يقدم حق الوقف، وقد يقال بأنه يقدم حق البطن الموجود. بل قال وجهان آتيان فيما إذا احتاج إصلاح الوقف بحيث لا يخرج عن قابلية انتفاع البطون اللاحقة احتاج إلى صرف منفعة الوقف الحاضرة التي يستحقها البطن الموجود إذا لم يشترط الواقف إخراج مؤونة الوقف عن منفعة الوقف قبل قسمته في الموقوف عليهم. وأما إذا اشترطا فإنه لا ينظر إلى رضا البطن الموجود. وهناك فروع أخرى يستخرجها الماهر بعد التأمل، جملة من الفروع من قبيل افترضوا أننا أوجبنا المماثل، أوجبنا المماثل، الشيخ لم يوجب ولكن أوجبنا المماثل، هنا أوجبنا المماثل، ولكن المماثل لو أردنا أن نشتريه لا يمكن أن نشتريه إلا بالشركة، أما غير المماثل نستطيع أن نشتريه شراء كاملا. لماذا؟ لأن هذا المال الموجود بأيدينا إذا أردنا أن نشتري بدل عن ذلك البيت بيتا آخر مالنا لا يكفي، فنحتاج أن نشتري 3 أسهم من البيت، و3 أسهم يكون لنا معنا شيء. أما لو أردنا أن نشتري بدل البيت دكان سيمكننا ذلك، فهل نقدم المماثل أو نقدم غير المماثل؟ هذا فرع. افترضوا بأن شراء المماثل أصلح للبطن الموجود بيت وهم يريدون يسكنون، وشراء غير المماثل أصلح لمن؟ للبطون اللاحقة، أيهما يقدم؟ أو بالعكس. وهكذا فروع أخرى. يقول بعد أنت من المباني التي أعطيناها بيدك أنه يجب المماثل لا يجب المماثل، حق الموقوف عليه، متى يقدم البطن الموجود متى لا يقدم، أنت تستطيع أن تستخرج أحكام تلك الفروع. هذا تمام الكلام في الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يخرب بحيث يسقط عن الانتفاع المعتد به. شوفوا في الصورة الأولى خرب بنحو سقط عن الانتفاع مطلقا لا معتد ولا غير معتد، ولكن هنا سقط عن الانتفاع المعتد به الذي يناسبه وشأن هذا الوقت، مو سقط عن الانتفاع. وإلا الآن بناية ضخمة هذه يمكن أن ينتفع منها شهريا بالإيجار 100,000 درهم، ولكنه باعتبار أنه انقطع فيها الماء، انقطع فيها الكهرباء، او انقطعت فيها بعض الخدمات، فالان لا يمكن ان نستفيد من هذا البناء الضخم الا 10% من الا 10%. طب هنا يوجد انتفاع بالوقف او لا يوجد؟ ولكن هذا انتفاع يتناسب مع مستوى هذا الوقف وشأنية هذا الوقف؟ لا. اذا هل يجوز في هذه الصورة البيع او لا؟ او لا يجوز. وبعبارة واضحة جواز بيع الوقف يشترط في الجواز أن يسقط عن الانتفاع رأسا معتدا وغير معتاد، أو جواز البيع يكفي فيه أن يسقط عن الانتفاع المعتد وإن كان فيه انتفاعون ولكنه غير معتاد. سؤالكم. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول في الصورة الثانية البحث في أنه لو سقط عن الانتفاع المعتد ولم يسقط عن الانتفاع أصلا فهل يجوز أو لا يجوز؟ هنا الشيخ رحمة الله تعالى عليه بعد بضرس قاطع لا يقول بالجواز، بل لعله يميل إلى عدم الجواز. الصورة الثانية أن يخرب بحيث يسقط عن الانتفاع، ولكن مو مطلق الانتفاع، عن الانتفاع المعتد به، بحيث يصدق عرفان أنه هذا الوقت لا منفعة فيه، كدار انهدمت فصارت عرصة تؤجر للانتفاع بها، أي لتلك العرصة، بأجر لا تبلغ شيئا معتدا به. فهنا نأتي إلى هذا الثمن. افترضوا الآن نريد أن نبيع هذه الدار التي انهدمت وصارت أرض، نبيع هذه الدار، نسأل أن هذا الثمن الذي يأتينا هل يمكن أن نشتري به شيئا يعطينا ريعا ومنفعة أكثر أو لا يمكن؟ فإن كان عندما نشتري به شيئا آخر أيضا لا نحصل إلا على منفعة مساوية لهذه المنفعة غير المعتدة، قطعا لا يجوز البيع. نعم، إذا كان يمكن بيع هذه العرصة وشراء وقف آخر تكون منفعته أكثر من هذه المنفعة الموجودة الآن في هذا الوقف الخرب، فعند ذلك قد يقال بجواز البيع، لا نقول بجواز البيع، قد يقال بجواز البيع. وبعبارة واضحة الشيخ هكذا يريد أن يقول، يقول جواز بيع الوقف، طبعا الوقف الابتدائي مو الوقف الذي هو البدل، جواز بيع الوقف إذا كان هناك وقف أصلح منه، هل يجوز تبديله إلى الأصلح أو لا يجوز تبديله إلى الأصلح؟ هذا بعد تبديله إلى الأصلح يصير. في البدل قلنا يجوز تبديله إلى الأصلح وإن لم يكن هناك عذر. أما في نفس الوقف الابتدائي يجوز تبديله إلى الأصلح أو لا يجوز؟ الشيخ يقول لعله محل منعين. لماذا؟ للأدلة التي قامت فيما سبق، الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها. يقول فإن كان ثمن الوقف على تقدير البيع لا يعطى به إلا ما كان منفعته كمنفعة العرصة فلا ينبغي الإشكال في عدم الجواز، وإن كان يعطى بثمن الوقف ما يكون منفعته أكثر من منفعة العرصة بل يساوي منفعة الدار، يعني كثيرة، ففي جواز البيع وجهان. أما عدم الجواز فواضح، لأنه هذا البيع الآن ينتفع به والوقوف على حسب ما أوقفها أهلها. من عدم الدليل أو من عدم دليل على الجواز، أولا مع قيام المقتضي للمانع، ثانيا وهو ظاهر المشهور. لماذا؟ حيث أنهم قيدوا الخراب المسوغ للبيع بكون الخراب أو الفقر بحيث لا يجدي نفعا. قالوا متى يجوز البيع؟ إذا سقطت المنفعة كليتان، مو سقطت المنفعة المعتد بها. إذن ظاهر المشهور ماذا؟ أنه لا يجوز تبديله إلى الأصلح مع وجود المنفعة فيه وإن كانت منفعة غير معتدة. قال بكونه أي الوقف بحيث لا يجدي نفعا، وقد تقدم التصريح من العلامة في التحرير بأنه لو انهدمت الدار لم تخرج العرصة من الوقف ولم يجز بيعها، إلا أن نحمل كلام المشهور من النفع، مرادهم أي نفع؟ مو مطلق النفع، وإنما النفع المعتد به. عندما قالوا إلا أنه لا يجدي نفعا، يعني لا يجدي نفعا معتدا به، مو أنه لا يجدي نفعا أصلا. عند ذلك نقول في هذه الحالة يجوز البيع إلى الأصلاح، إلا أن يقال، وقد تقدم اللهم إلا أن يحمل النفع المنفي في كلام المشهور على النفع المعتد به بحسب حال العين، مو نفي النفع مطلقا، بل النفع المناسب لشأن الواقع. هذه الإخوة يتذكرون في باب الخمس والزكاة قائلين بأنه إخراج المؤونة بحسب شأن ذلك الإنسان، يعني يستطيع أن يصرف ويتخرج من المؤونة بحسب شأنه. هنا نقول مراد من النفع بحسب شأن الوقف لا مطلق النفع. ولعل المطلب العقلائيم هو هذا، وإلا لا يعقل أنه بناء قيمته 10 ملايين ويمكن لو احنا استبدلناه أن ينتفع منه شهريا 100,000 نحن ننتفع منه 10,000. هذا أساسا على خلاف غرض الواقف أيضا، إلا إذا كانت خصوصية في الوقف، الواقف كان عنده هدف معين من هذا. يعني شوفوا بعض الأحيان الواقف يوقف شيئا بعنوان المكتبة، طبعا بشرط أن يكون من القسم الأول مو من القسم الثاني، وإلا تحرير ملك قلنا لا يجوز البيع، لا يوقفه بنحو يجوز البيع، ولكن كان عنده غرض أن هذا المكان الغرض منه أن يكون في هذا المكان. نحن لو استبدلنا هذا المكان في بلد آخر لعل المنفع ماذا للوقف هو أكثر، ولكنه غرض الواقف كان أن تكون هذه الحسينية وين؟ في هذه المنطقة من البلد، في أن يكون في وسط السوق، أن يكون في هذا المركز، إلا أن يكون هذا. ومن هنا في مسائل الوقف هذه النقاط كلها من خلال إنشاء الواقف لابد أن يكون ملحوظا إليها، لأننا ذكرنا فيما سبق بأن الواقف أيضا له حق، كما أن الموقوف عليهم لهم حق كذلك الواقف له حق، وكذلك الحق سبحانه وتعالى له حق. قال اللهم إلا أن يحمل على إلا أن يحمل النفع المنفي في كلام المشهور على النفع المعتد به بحسب حال العين، فإن الحمام الذي يستأجر كل سنة 100 دينار إذا صارت عرصة تؤجر كل سنة 5 دراهم أو 10 لغرض جزئي كمجمع الزبائن ونحوه يصدق عليه أنه لا يجدي أو لا يجدي نفعا عرفان. وكذا القرية الموقوفة فإن خرابها، طبعا هذه كلها أمثلة لوجود الانتفاع ولكن لوجود الانتفاع غير المعتد به، وكذا القرية الموقوفة فإن خرابها بغوران بغور أنهارها وهلاك أهلها. شنو عندكم؟ بلي، فإن خرابها بغور أنهارها وهلاك أهلها ولا تكون، عبارة مو مرتب، شنو؟ أي خلاص قرأنا هذا. بلي لا، أنا أريد أشوف العبارة شنو عندكم، يعني ولا تكون في كلام المشروع النفع المعتدي به بحسب حال العين ولا يكون لو تكون ولا يكون تسلب، ما تسلم ولا مو انا دا اقول انا عندي ولا تكون تسلب منافع، انا دا اشوف العبارة ما تصير، فلهذا دا اوجهها. بلي ولا تكون بسلب منافع اراضيها، بلي هذه العبارة عند ذلك تكون صحيحة، ولا تكون بسلب منافع أراضيها رأسا. النافي المعتد به نفي المنفعة لا يكون بسلب المنافع رأسا بل المنافع المعتد بها. ويشهد لهذا الشيخ رحمة الله تعالى أيضا يؤيد هذا، يقول ويشهد لهذا، يعني لهذا الذي ذكرنا أن المنفي هو النفع المعتد لا مطلق النافع، ويشهد لهذا ما تقدم عن التحرير من جعل عرصة الدار المنهدمة مواتا لا ينتفع بها بالكلية، مع أن الأرض المواد كثيرا ما تستأجر للأغراض الجزئية. فهذا خير شاهد على أن المراد من النفع النفع المعتد به. فالظاهر دخول الصورة المذكورة في إطلاق كلام كل من سوغ البيع، هذه الصورة يعني الصورة الثانية أيضا تكون داخلة في الصورة الأولى وهي جواز البيع. فالظاهر دخول الصورة المذكورة في إطلاق كلام كل من سوغ البيع عند خرابه بحيث لا يجدي نفعان، ويشمله الإجماع المدعى في الانتصار والغنيان. إلى هنا كان الشيخ رحمة الله تعالى عليه بصدد بيان القولين في هذه الصورة. الآن يأتي ليقوي أي احتمال؟ يقوي احتمال أنه لا يجوز البيع في هذه الصورة. يقول لكن الخروج بذلك، يعني بهذا التوجيه الذي ذكرناه لعبارات الأعلام، لأن ظاهر العبارة لا يجدي نفعا، يعني أصل النفع مو نفعا معتدا به، نحن وجهنا هذا المطلب. قال لكن الخروج بذلك بهذا التوجيه الذي وجهنا به عبارة الأصحاب عن عموم أدلة وجوب العمل بمقتضى وقف الواقف الذي هو مقتضى وقف الواقف، ما هو؟ الذي هو حبس العين، هذا الدليل الأول. وعموم قوله عليه السلام لا يجوز شراء الوقف، لكن الخروج بهذا التوجيه لكلماتهم مشكلون ويؤيده. الآن كما أيد جواز البيع، الآن يريد أن يؤيد عدم جواز البيع في الصورة الثانية، ويؤيد المنع حكم أكثر من تأخر عن الشيخ بالمنع عن بيع النخلة المنقلعة. نخلة انقلعت، يجوز الانتفاع بها؟ فيها نفع أو ليس فيها نفع؟ ها؟ فيها نفع ولكن ليس نفعا معتدا به، لا يتناسب مع مثل الشجرة غير المنقلعة، يجوز بيعها ولا يجوز بيعها؟ يقول قالوا بعدم جواز البيع، وهذا معناه أنه ما دام نفع في الوقت لا يجوز بيعه. ويؤيده المنع، ويؤيد المنع حكم أكثر من تأخر عن الشيخ بالمنع عن بيع النخلة المنقلعة. لماذا؟ بناء على جواز الانتفاع بالنخلة المنقلعة في وجوه أخرى غير الإثمار، كالتسقيف وجعلها جسرا ونحو ذلك. إذن من هذا يتضح لنا، من هذا يتضح لنا بأن كلمات الأعلام مرادهم لا يجدي نفعا، أي نفع؟ مطلق النافع، لا النفع المعتد به، بل تأييد آخر، بل ظاهر المختلف للعلامة حيث جعل النزاع بين شيخ الطائفة والحلي ابن إدروس الحلي لفظيا، حيث نزل العلامة في المختلف، حيث نزل تجويز الشيخ للبيع على صورة عدم إمكان الانتفاع بالوقف في منفعة أخرى، وعدم جواز ابن إدريس، قال بأنه الشيخ عندما قال يجوز يعني في صورة عدم وجود النفع مطلقا، وابن إدريس عندما قال لا يجوز يعني أنه توجد فيه منفعة وإن لم تكن معتدة. يقول ظاهر هذا الحامل في المختلف ماذا؟ الاتفاق على أنه مع وجود النفع وإن لم يكن معتدا لا يجوز البيع، بل ظاهر المختلف الذي حمل النزاع على النزاع اللفظي بين الشيخ والحلي خبر ظاهر الاتفاق على المنع إذا حصل في الوقف انتفاع ولو قليلا، كما يظهر من التمثيل بجعل الشجرة أو بجعل الوقف جسرا. من الواضح أنه ليس من المنافع المعتدة للشجرة أن يكون الجذع أن يكون الخشب جسرا، بجعله جسرا. نعم لو كان الانتفاع قليلا بنحو يلحقه بالعدم يكون ملحقا بالصورة الأولى. وبعبارة أخرى الشيخ يريد أن يقول بأنه الصور ثلاث: صورة نفع معتد به لا يجوز، صورة نفع ولكنه ملحق بالعدم يجوز، وصورة غير معتد ولكنه ليس أيضا ليس ملحقا بالعدم فإنه أيضا لا يجوز. نعم لو كان النفع في الغاية قليلا في الغاية بحيث يلحق بالمعدوم أمكن الحكم بالجواز لانصراف قوله عليه السلام لا يجوز شراء الواقف إلى غير هذه الحالة، لأنه هذه كأنها ملحقة بالعدام. وكذا حبس العين وتسبيل المنفعة إنما يجب، إن قلت لا الدليل حبس العين وتسبيل المنفعة ما تفعل به، يقول نعم هذا منصرف إلى ماذا؟ إنما يجب الوفاء به إذا كان له منفعة إما معتدد أو إن لم تكن منفعة معتدة لا أقل منفعة مناسبة تكون، أما إذا كانت ملحقة بالعدم بعد لا يأتي هذا الدليل. وكذا دليل حبس العين من الواقف وتسبيل المنفعة إنما يجب الوفاء بذلك الدليل ما دام المنفعة المعتدة بها موجودة، وإلا فمجرد حبس العين وإمساكه ولو من دون منفعة لو وجب الوفاء به قبل منع عن البيع في الصورة الأولى أيضا، لو كان هذا الدليل وهو دليل حبس العين وتسبيل المنفعة فيه إطلاق يشمل حتى انتفاء المنفعة قبل ما أجاز البيع حتى في الصورة الأولى. ومن هنا هذا معناه أنه إذا كان النفع قليلا ملحقا بالعدم يكون ملحقا بالصورة الأولى. قال وإلا فمجرد حبس العين وإمساكه ولو من دون منفعة لو وجب الوفاء به لمنع عن البيع في الصورة الأولى. ثم إن الحكم المذكور جار فيما إذا صارت منفعة الموقوف قليلة لعارض آخر غير الخراب، تارة يخرب وتارة ماذا؟ الظالم يمنعني من الانتفاع به، تارة يخرب وتارة أن الخدمات تقل فيه بنحو لا يمكن أن ينتفع به تلك المنفعة المعتدة بها. يقول هذا الكلام الذي قلناه ليس مختصا بانتفاء المنفعة بسبب الخراب بل لأي عارض آخر، وذكر الخراب إنما كان من باب المثال للتقييد والموضوعية. ثم إن الحكم المذكور جار فيما إذا صارت منفعة الموقوف قليلة لعارض آخر غير الخراب لجريان ما ذكرنا فيه. ثم إنك قد عرفت فيما سبق أنه ذكر بعض، وهو صاحب الجواهر إذا تذكرون هذا المطلب مفصلا ذكرناه فيما سبق وناقشناه. ثم إنك قد عرفت فيما سبق أنه ذكر بعض أن جواز بيع الواقف لا يكون إلا مع بطلان الواقف، وقد عرفت بطلان وعرفت وجه النظر فيه. ثم وجه من؟ صاحب الجواهر. ثم وجه بطلان الوقف في الصورة الأولى، يعني صاحب هسه مطلب جديد خلوه هذا إلى العصر بعد، والحمد لله رب العالمين.